بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو روضة الندية، شرح العقيدة الوسطية للشيخ زيد بن عبد العزيز الفياض رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الفياض رحمه الله تعالى في استكمال شرح قول شيخ الإسلام في الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه، وبما وصفه رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال رحمه الله تعالى: قوله من غير تحريف ولا تعطيل، التحريف صرف الكلام عن ظاهره. قال في القاموس: والتحريف التغيير، وقط القلم محرفا وحرورفا مال وعدل كانحرف وتحرف. وقال الراغب في مفرداته: تحريف الشيء إمالته كتحريف القلم. وتحريف الكلام أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين. قال الله عز وجل: يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالتحريف تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم بها. والتبديل
هذا تحريف تحرف كلام القائل وتحمله ما لا يتحمل، وتذم فيما قال فيكون الذم فيما فسرت به لا فيما قاله الرجل. فقد يقول الرجل كلاما لا يؤاخذ عليه من حيث هو، فتأتي أنت وتريد الطعن فيه فتحمل الكلام وتفسر الكلام بما لم يقله القائل ولم يقصده، ثم تقول بعد ذلك هذا يطعن في كذا أو هذا عنده نقص في كذا. وإنما هذا يفعله أساتذة المحرفة. يكون الكلام في نفسه ليس فيه مؤاخذة، فيأتي هذا المحرف بالكلام فيسقط عليه تحريفا في التفسير، ثم بعد ذلك يحاكمك لهذا التحريف الذي حرفه ليس للحرف الذي نطقت به. وأقول لما فعله الأساتذة ليه؟ لأن الأساتذة هم الذين يستطيعون قلب العملة من هذا الوجه إلى الوجه الآخر دون أن يشعر الناس، وكالسحرة الذين يهمونك بالشيء ويخيلون لك. أما كان من شأن السحرة هذا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهذا عنده براعة، يخيل إلى المستمع أنه انتقاد وليس كذلك، وإنما الانتقاد في لفظه الذي حرفه لا في اللفظ الذي نطق به الناطق. والواجب على الإنسان إذا تتبع أحدا في كلام فلا يحمل كلامه إلا ما قاله بلفظه. فإن كان للكلام معنيان وأنت تتهم من هذا في معنى، فعلامة لا تحمل على المعنى المقبول. نعم، طالما أن السياق هو يقتضي ذلك، فالسياق هو الذي يحدد ما المراد بهذا المعنى. نعم.
والتبديل تبديل لفظ بلفظ آخر، والكتمان جحده، وهذه الأدواء الثلاثة منها غيرت الأديان والملل.
الله أكبر، أعد يا أحمد.
قال: والتبديل تبديل لفظ.
فالتحريف تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم بها، والتبديل تبديل لفظ بلفظ آخر، يبقى التحريف يعود إلى المعنى، تحريف المعاني بالتأويلات التي لم يردها المتكلم بها. وطبعا يا أخوانا لو استطعنا، لو الواحد تسلط على كلام الناس يستطيع أن يحرف كل كلمة تقال، يستطيع أن يحرف كل كلمة تقال على وجه يذم به القائل. والتبديل تبديل لفظ بلفظ آخر، والكتمان جحده. يبقى عندنا تحريف وتبديل وكتمان، وهذه الأدواء الثلاثة منها غيرت الأديان والملل. الله أكبر. قال سبحانه: يحرفون الكلمة عن مواضعه، وقال سبحانه تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. تلبس كتمان، تلبس بتحريف أو تبديل وكتمان. وهل العالم الفاجر بضعه إلا هذه التبديل والتحريف والكتمان؟ وهل العالم الفاجر إلا هذا؟ فالعالم الفاجر إما أن يأتي إلى نص لا يمكن أن يدفعه لفظا ولا أن يضعفه سندا فيعمد إلى معناه فيسقط عليه تحريفا وتبديلا من جهة بعض الضبط أو التشكيل ليحمله هو على معنى يريده، فبدلا من ضمة يكون معها معنى يبدل ذلك، وقد تلقت الأمة اللفظة هذه مضمومة يجعلها مجرورة أو يجعلها منصوبة من أجل أن يغير المعنى المراد. وهذه صنعة من يا أخواني؟ صنعة أهل البدع والأهواء، يعمدون إلى الألفاظ. أولا يردون اللفظ، هذا ضعيف، هذا غير صحيح، هذا مصادم للعقل، هذا مخالف الأصول. طب إن عجزوا عن ذلك قالوا هذا من خبر الأحد، وخبر الأحد لا يعمل به في العقائد وكذا، الحديث صحيح وعلى العين وعلى الرأس لكن لا يعمل به في باب الأحكام وفي باب العقائد لأنها لابد أن تبنى على اليقين، والأحد يفيد الظن، إذا نرد الأحاديث هذه. طب إذا كان متوترا، انتبهوا إلى الدركات يا أخوان. يبقى واحد يرد الحديث من جهة الثبوت، هذا غير ثابت. طب عجز، الحديث اتفقت الأمة عليه، يبقى يأتي إلى قوله هذا خبر أحد وأخبار الأحد لا يعمل بها في كذا. طيب الحديث متواتر، يبقى صحيح متواتر، الأمة متفقة على ثبوته وهو يخالف اعتقاده، إذن ماذا يصنع؟ يصنع في المعنى، يقول ومراد النبي صلى الله عليه وسلم من هذا كذا وكذا، فيسقط تحريفه على المعنى ويقنع أتباعه بذلك. إذن إما أن يعود هذا إلى اللفظ وإما أن يعود إلى المعنى. وكما قلنا لو أراد مغرض أن يسقط على كلام كل أحد معنى باطلا ليحكمه إليه لما عجز عن ذلك، وإنما يحكم الناس إلى صريح أقوالهم وإلى مفهوم كلامهم من السياق دون تعسف في التبرير من القائل أو دون تعسف في المؤاخذة من المخالف، ولكن المعنى إما أن يكون مقبولا في سياقه وإما أن يكون مردودا، وعلى من تكلم كلمة مهمة. إذا كان السياق يدل على معنى معين وقاله ألا يلبس وألا يبدل وألا يبرر وألا يحرف، إنما يتقي الله سبحانه وتعالى ويعلم أن الله يعلم السر وأخفى. فقد أقول أنا الآن تبريرا ما خطر على بالي يوم أن قلت هذا الكلام، ما خطر على بالي أصلا، ولكن لما توردت ذهبت أبحث عن وجه من أوجه اللغة لأفسر بها الكلام. والكلام هل قصدت هذا المعنى حينما تكلمت أو قصدت معنى باطلا؟ ولهذا ولو افترضنا وسلمنا جدلا أنك أولت هذا التأويل الآن وهو يمكن أن يسلك لك به، إلا أنك في ذلك ملوم عند الله سبحانه وتعالى لأنك ما أردت، وكان ينبغي أن تقول إنما أردت كذا وكذا وكذا، وهذا مراد لا ينبغي أن يكون، والصواب كذا وكذا. فانظر إلى هذه الكلمة الرائعة وهي تبين الأدواء، أي داء أدواء من التحريف والتبديل والكتمان؟ أي داء أدواء من هذا؟ وبه غيرت الأديان والملل، غيرت الأديان والملل، بنيت المساجد على القبور بماذا؟ بهذا التحريف لكتاب الله سبحانه وتعالى. فالآية قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، مفهومها بدلوه حرفوه حتى يوافق أهواءهم، وهكذا أتوا إلى كل كلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فحرفوه وحملوه على الكفر الأكبر الذي يخرج من ملة الإسلام. لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، فكفروا بها العصاة. نعم
وقال في موضع آخر: والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة وإما بنقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية وإما غير إعرابية. فهذه أربعة أنواع، وقد سلك فيها الجهمية والرافضة.
ألا يقال يا أخواني يمكن أن يكون أيضا تحريف اللفظ من جهة العرض؟ فإذا فيعرض الإنسان ويلقي الإنسان الكلمة بطريقة قد تحول الكلمة من إخبار إلى سؤال، ومن سؤال إلى إخبار، ومن إخبار إلى إنكار، وهكذا. فالسياق نفسه والأداء قد يتصرف فيه، واللفظ واحد، فيتصرف في لغة الأداء حتى يغير ويبدل المعنى المراد. فمثلا قد يعرض العبارة على صورة استهزاء، على صورة الاستهزاء، وهكذا، ليوهم السامع أن القائل في هذا إنما هو مستهزئ وليس كذلك. ألا يكون هذا تحريفا؟ يكون هذا أيضا داخلا في التحريف، وهو طريقة الإلقاء التي تحول الكلام عن معناه المراد وعن سياقه الأصلي إلى سياق آخر. فمثلا أي شيء، أي عبارة، مثلا لو أنا قلت مثلا قلت لأحدكم مثلا إيه بارك الله فيك، يجي واحد يقول مثلا الشيخ لي، الشيخ مثلا قال لي بارك الله فيك، يعني ايه متضايق، يعني بارك الله في الروح، يلا مثلا يعني، او نفس الصيغ اخر، فقد سر بهذا الرجل، ولما قال بارك الله فيك وهو رجل من اهل البدع مثلا او مخالف، لكنه قال بارك الله فيك، يعني احتفل به حين قال، فيحمل اللفظ معنى اخر يريده. اذا سياق العرض نفسه قد يدل عليه على هذا التحريف، فيكون داخلا ضمنا في أنواع التحريف. نعم.
قال: فإنهم، قال: وقد سلك فيها الجهمية والرافضة، فإنهم حرفوا نصوص الحديث.
هنا وضع علامة الترقيم يا إخواني التي تدل على المراد. في هناك استفهام، وهو يمكن أن تجعله تعجبا، وهو يمكن أن تجعله إنكارا، فعندك علامة لهذا التعجب، عندك علامة للاستفهام، وعندك علامة للوصل، وعندك علامة للوقف، كل هذا ليتميز مراد القائل من كلامه حال عرضه. نعم.
وقد سلك فيها الجهمية والرافضة، فإنهم حرفوا نصوص الحديث ولم يتمكنوا من ذلك في ألفاظ القرآن، وإن كان الرافضة حرفوا كثيرا من لفظه.
هذا من جهة اللفظ، لم يتمكنوا من ذلك في القرآن، أي من جهة اللفظ. نعم. وإن كان الرافضة حرفوا كثيرا من لفظه، وادعوا
أن أهل السنة غيروا.
خوارج ما حرفوا من جهة اللفظ، خوارج ما حرفوا من جهة اللفظ، يعني ما قالوا مثلا ومن يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها أبدا وغضب الله عليه، ما قالوا هذا. وده الغالب في التحريف، أن يكون التحريف من جهة المعنى، إلا من كان من الجهمية حينما تصرفوا في الحركات وكلم الله موسى تكليما وهكذا. إنما الروافض مجرمون، هؤلاء لا يبالون لأنهم لا يؤمنون بهذا القرآن أصلا. فإن كان هؤلاء يتمكنون من تحريف اللفظ حرفوه. نعم.
وادعوا أن أهل السنة غيروه عن وجهه. وأما تحريف المعنى فهذا الذي جالوا فيه وصالوا وتوسعوا وسموه تأويلا، وهو اصطلاح فاسد حادث لم يعهد به استعمال في اللغة، وهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما.
نعم.
وأصحاب تحريف الألفاظ شر.
قالوا في قول الله سبحانه وتعالى يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، هذا أولئك حرفوا من جهة المعنى هذا التحريف. وما علاقة البقرة بعائشة؟ قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، قالوا يدا أبو بكر وعمر، وإنهما لبإمام مبين، هذا وعلي رضي الله عنه، يؤمنون بالجبت والطاغوت، هذا أبو بكر وعمر. من الذي فسر هذه التفسيرات؟ نعم.
وأصحاب تحريف الألفاظ شر من هؤلاء من وجه، فإن أولئك عدلوا باللفظ والمعنى عما هما عليه فأفسدوا اللفظ والمعنى، وهؤلاء تركوا اللفظ على حاله فكانوا خيرا من أولئك من هذا الوجه.
نعم يعني يقول الذين حرفوا اللفظ يلزم أنه تحريف المعنى، لأنه إذا حرف اللفظ حرف المعنى تبع لللفظ، والذين حرفوا المعنى أبقوا اللفظ. فمن هذا الوجه يكون هؤلاء الذين حرفوا المعنى دون اللفظ أخف من الذين حرفوا اللفظ، لأنه يترتب على تحريف اللفظ تحريف المعنى، ده من وجه. وهؤلاء تركوا
قال ولكن أولئك
لما أرادوا،
ولكن أولئك لما أرادوا المعنى الباطل صرفوا له لفظا يصلح له، لئلا يتنافر اللفظ والمعنى، بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف فهم منه المعنى المحرف.
نعم.
فإنهم رأوا أن العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله مما لا سبيل إليه، فبدأوا بتحريف اللفظ ليستقيم لهم حكمهم على المعنى الذي قصدوا.
نعم. ومن هنا العلماء قالوا نقول في صفات الله سبحانه وتعالى أن أمورها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فعبروا بنفي التحريف عن نفي التأويل، لأن نفي التأويل، التأويل قد يكون تأويلا محمودا عليه دليل، كما أول السلف الصالح رحمه الله تعالى بعض المواضع مثل تجربة أعيننا وكذا مع إثبات الصفة. أما التحريف فإنه إشارة إلى عملهم المرفوض، وهو أنهم حرفوا حينما وضعوا معاني ما أنزل الله بها من سلطان. أما التأويل فله وجه، والله عز وجل قد ذكر التأويل في كتابه، وقال العلماء بأن التأويل يطلق ويراد به التفسير، ويطلق ويراد به التأويل بمعنى حقيقة ما يقول إليه الشيء، وقد يطلق ويراد به ما استأثر الله عز وجل به علما، كما قال سبحانه وتعالى وما أعلم تأويله إلا الله. فإن أردنا حقائق هذه المعاني وكون هذه المعاني فإن الله عز وجل استأثر بعلمه فيها، فلا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى، ويكون هذا ما استأثر الله بعلما. وقد يرد بالتأويل التفسير، هذا تأويل رؤياي من قبل، وقد يرد بالتأويل حقيقة ما يقول إليه شيء، إن كان خبرا فبوقوعه، وإن كان أمرا أو نهيا فبامتثاله، كما قال سبحانه وتعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، وهو معاينة هذه الحقائق التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه على الحقيقة، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسول ربهم الحق، أو امتثال الأمر أو النهي، كما قالت عائشة في الصحيح لما نزل قوله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في صلاته سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، تقول عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن أي يمتثل ما أمره الله عز وجل به في الآية فسبح بحمد ربك واستغفر. نعم. لهذا يقال بأن استعمال التحريف رافع للإشكال، كما أن استعمال التمثيل أولى من التشبيه لأنه يرفع أيضا إشكالا آخر وإن استعمله بعض أهل السنة. نعم. طيب. نعم.
فصل في جناية التأويل على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والفرق بين المردود منه والمقبول. قال هذا وأصل بلية الإسلام من تأويل ذي التحريف والبطلان، وهو الذي قد فرق السبعين بل زاد ثلاثا قول ذي البرهان. ذكر بال.
نعم. نعم.
قال قوله ولا تعطيل، العطل في اللغة الخلو والفراغ والترك، ومنه وبئر معطلة. قال الراغب العطل فقدان الزينة والشغل، يقال عطلت المرأة فهي عطل وعاطل، ومنه قوس عطل لا وتر له، وعطلته من الحلي ومن العمل فتعطل. قال وبئر معطلة، ويقال لمن يجعل العالم بزعمه ويقال لمن يجعل العالم بزعمه فارغا عن صانع أتقنه وزينه معطل، وعطل الدار عن ساكنها والإبل والإبل عن راعيها. وسمي جاحد صفات معطلين لنفيهم عن الله صفات.
هذا كتاب مهم من الشيخ زيد رحمه الله تعالى ابن عبد العزيز الفياض، وهو شرح المدحة والعلماء كابن إبراهيم وغيره، وهو من أول الشروح المطبوعة الوسطية كما ذكروا في المقدمة، من أول الشروح المطبوعة الوسطية، وهو شرح نفيس الحقيقة. نعم.
وسمي جاحد الصفات معطلين لنفيهم عن الله صفات كماله وإخلائهم له منها.
نعم، صار الرزق في درس الفجر الآن يعني ما شاء الله رزقا واسعا، فقد زادت الكتب 3 أضعاف، وهي كتب مهمة الحقيقة أخواني. كل كتاب الحمد لله من هذه الكتب ما أحوجنا إليه، بل ما أحوجنا إلى السطر منه. لهذا يا إخواني بارك الله فيكم، احرصوا على سماع هذا العلم، بارك الله فيكم، احرصوا على ذلك. نعم.
قال ابن القيم
يأتيك يعني لو ما أتاك إلا عبارة ابن القيم رحمه الله تعالى في تصوير جناية أهل الباطل على النصوص الشرعية، حينما حدد لك وبين أن الأديان والملل إنما غيرت بما بالتحريف والتبديل والكتمان. وفعلا إذا نظرت إلى صنعة اليهود وجدت لا تخرج عن ذلك، لأن صنعة المبدلين والمحرفين صنعة من جهة علمية، من جهة علمية، فلا حرفوا وبدلوا. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو 3 أقسام: مصنوع عن صانعه وخالقه، وتعطيل الصانع سبحانه المقدس بذاته وأفعاله، وتعطيل معاملته عما يجب على العباد من حقيقة التوحيد.
تعطيل المصنوع عن صانعه وخالقه فلا يعترفون بالخالق، تعطيل الصانع سبحانه عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وصفاته فيما يزعمون أنه التنزيه وإنما هو التعطيل الذي لا يكون لله عز وجل معه صفة يوصف بها. وإذا كان الله عز وجل يوصف بهذه الصفات بأنه السميع البصير العليم الخبير الذي يحب ويرضى ويكره ويبغض وينزل ويأتي ويجيء، إذا عطل الله عز وجل عن هذه الصفات عاد الأمر إلى ماذا؟ إلى عدم وجوده أصلا، إلى نفي الذات. نفي الصفات يلزم منه نفي الذات، لأنه لا ذات بلا صفات. نفي الصفات يلزم منه نفي الذات، لأنه لا ذات إلا بأوصاف. ولهذا فإنهم ينكرون أن يكون الله عز وجل عليما حكيما خبيرا كذا، كل هذه يعطلونها. نقول طيب وصفة الوجود؟ يقولون لا هو موجود. وصفته وكون الله عز وجل ذاتا؟ يقول لا 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 نصف له بأنه ذات. نقول طيب ما هو على قاعدتكم يبطل منهجكم الآن، لأنكم عطلتم بدعوى أن الإثبات يقتضي المماثلة. يقولون نعم الإثبات يقتضي المماثلة، ولهذا نزهنا الله عز وجل أن نثبت له ما يقتضي المماثلة. نقول وعلامة تثبتون ذاتا والمخلوقات ذوات وهذا الإثبات يقتضي المماثلة، حينئذ لا يستطيع أحدهم جوابا علميا في هذا. ولهذا كانت القاعدة الذهبية عند أهل السنة والجماعة هي هذه القاعدة: القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات. كذلك الممثلة نفس القاعدة يواجهون بها، ألا وهي قاعدة إيه؟ هم يقولون أننا نثبت ما أثبته الله لنفسه. طيب تمام. ويقولون إثبات هذه الصفات إنما يكون على وجه نعلمه، فالله عز وجل ما خطبنا إلا بما نعلمه. فإذا قال الله سبحانه وتعالى له يدان وقال لما خلقت بيدي، فنثبت اليدين لله سبحانه وتعالى، ولا نقول قدرة ولا نعمة ولا كذا، نثبت يدين لله. طب هذا طيب، ها وبعدين؟ تماثل أياد المخلوقين. طيب لماذا؟ الله ليس كالمخلوق. يقولون الله يخاطبنا بما لا نعرف، الله خاطبنا بما لا نعرف، ونحن نعرف من اليد تلك اليد التي نراها. نقول طيب كويس، على قولكم يعني تثبتون ذاتا؟ اي نعم. نقول طيب ونحن لا نعلم من الذوات الا ما نرى، والله خاطبنا بما نعرف، اذا ذاته كذاتنا. يقول لا، ذات الله ليست كذا كذواتنا، لله ذات تليق به وللمخلوقين ذوات تليق بهم. نقول عجب عجاب، عجب عجب، لماذا إذن جئتم عند الذات وقلتم ذات لا تماثلها ذوات؟ ومقتضى القاعدة عندكم أن لا خطونا بما نعرف، وعليه جعلتم صفاتك كصفات المخلوقين، إذن يقتضي هذا أن تكون ذاته كذوات المخلوقين، حينئذ يخصمون. ولهذا إذا أردت أن تلجم المعطل والممثل فاذكر له قاعدة: القول في الذات كالقول في الصفات. فهذه قاعدة ذهبية. نعم.
قال الشيخ رحمه الله:
دائما من منهج البدع والأهواء التناقض، يلزم من ذلك التناقض، لا تستقيم لهم قاعدة. أهل البدع لا تستقيم لهم قاعدة، لأن استقامة القاعدة إنما تكون باستقامة دليلها، وهم لا يستقيم لهم دليل، إنما ينظرون إلى الدليل نظر أعور، فكيف تستقيم قاعدة أعور؟ فالأعور يرى من جهة واحدة. أهل البدع والأهواء لا تستقيم لهم قاعدة، السبب أنه لا يستقيم لهم دليل في هذا أو استدلال في هذا، فلا يستقيم لهم ذلك. ولهذا الخوارج لا يستقيم لهم قاعدة. الخوارج يكفرون أنفسهم باللازم. أنتم تكفرون بالذنوب والمعاصي؟ أي نعم، نكفر بالذنوب والمعاصي، ونقول بأن من وقع في هذا فقد وقع في ذنب ومعصية وكذا، والنصوص تقول بأن المعاصي مخرجة من الإيمان. نقول إذن أنتم على رأس هؤلاء. لماذا؟ لأنه لا معصية أعظم من معصية قتال الصحابة وسبهم وتكفيرهم، لا معصية أعظم من تكفير المسلمين بغير دليل، لا معصية أعظم من الكذب على الله ورسوله بالفهم. أليست هذه معاصي ومعاصي كبار؟ إذن أنتم على قاعدتكم كذا. يقول: لا، نحن متأولون. نقول: والمسلمون بين متأول وبين مرتكب لهذه المعاصي فلا يكون كافرا، لأن النص ما كفره إنما أثمه، وحتى ولو جاء لفظ التكفير فالمراد بها الكفر دون الكفر، لأن الذي وصفه بالكفر هنا وصفه بالإيمان هناك. فقال سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فسماهم المؤمنين. وقال النبي كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين: سباب المسلم الفسوق وقتاله كفر. فالشارع حينما يصفه بالكفر هنا وصفه بالإيمان هنا، فعلى ما اخترت وصف الكفر ولم تختر وصف الإيمان. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: وقد سأل أحد المناظرين للشيخ في العقيدة: ما المراد بالتحريف والتعطيل؟ ومقصوده أن هذا ينفي التأويل الذي أثبته أهل التأويل، وهو صرف اللفظ عن ظاهره إما وجوبا وإما جوازا. قال الشيخ: فقلت: تحريف الكلام هو تحريف الكلام عن مواضعه كما ذمه الله تعالى في كتابه، وهو إزالته عما دل عليه من المعنى، مثل تأويل بعض الجهمية لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، أي جرحه بأظافير الحكمة تجريحا.
سبحان الله، من أين أتيت بهذا؟ وانتبه يا أخواني، هنا مسألة أيضا، بعض الناس قد يقول: اللغة تحتمل هذا، وفي اللسان، وفي النهاية، وفي كذا. وليعلم هؤلاء جميعا أن صحة المعنى في اللغة شيء، وأن نسبتها إلى الله شيء آخر. صحة المعنى من جهة اشتقاق اللفظ كلفظ مطلق هذا شيء، ونسبة ذلك لله شيء آخر. فليس كل ما صحت نسبته أو صح معناه من جهة اللغة يصح معناه من جهة نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. ما تقول في الجود والكرم والسخاء؟ فإنك تصف الله عز وجل بالجود والكرم، لكن بالسخاء لا، لم يرد. فلا بد أن تنظر فيما ينسب لله عز وجل، وفيما بعد ذلك يسمى به أو يوصف به. فإنك تصف الله عز وجل بالمجيء والإتيان، لكن لا تسمي الله بالجائي والآتي، تصف الله بأنه متكلم لكن لا تسمي الله بالمتكلم. الله له إرادة صفة لكن لا يقال المريد اسمه، فنسبة ذلك إليه عز وجل لابد أن تكون نسبة قائمة عليه على التوقيف. فلو قلت هذا باب إخبار نقول ولو باب الإخبار مقيد أيضا توقفي، توقفي بماذا؟ توقفي بصلاحية الإخبار عن الله بهذا المعنى، وليس كل شيء تخبر به عن الله، فقد يكون مذموما تقول أصل باب الإخبار أوسع. يعني ماذا ترى أن باب الإخبار هو باب الإخبار أوسع ولا باب الإخبار كسر فلا يوجد أصلا فتخبر عنه بما تريد تحت قاعدة باب الإخبار أوسع؟ باب الإخبار أوسع وليس المعنى باب الإخبار كسر مفلوت تخبر عن الله بما تريد، لا تخبر عن الله بما يليق، تخبر عن الله عز وجل بأنه شيء بأنه كذا، تخبر لا شيء فيما مثلا قاله تبارك وتعالى أي شيء أكبر شهادة قل الله. نعم كيف يعني مجاز في القرآن ومجاز في القرآن؟ تقصد أن هذا يعني يرد على من يقول باللغة كلغة وفيما لا يصح نسبته إلى الله فيقولون لكن اللغة تجيزه؟ قد يقال نعم، مثل الذين أحدثوا المجازة فأرادوا المعاني اللغوية لا المعاني الشرعية فهربوا من المراد الشرعي الذي هو ظاهر النصوصي إلى مراد لغوي ليصلوا بذلك إلى تعطيل الله عز وجل عن صفاته. نعم من هذا الوجه نعم يقع المشابه. نعم نعم حسب النصوص ما ينبغي أن يخبر به عن الله عز وجل. يعني مثلا تقول نخبر عن الله عز وجل بأن له بطنا، البطن هذا ورد بالنصوص؟ لا، الإخبار إنما يكون على حسب النصوص على حسب ما يليق بالله سبحانه وتعالى. نعم
قال ومثل تأويلات القرامطة والباطنية وغيرهم من الجهمية والرافضة والقدرية وغيرهم فسكت وفي نفسه ما فيها. وقد ذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف.
هذا كلام شيخ الإسلام مش هنا؟
أيوه هذا كلام شيخ الإسلام.
وقد ذكرت في غير هذا المجلس أني عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف لأن التحريف اسم جاء القرآن بذمه، وأنا تحريت في هذه العقيدة اتباع الكتاب والسنة فبينت ما ذم الله من التحريف ولم أذكر فيها لفظ التأويل بنفي ولا إثبات لأنه لفظ له عدة معان كما بينته في موضعه من القواعد، فإن معنى لفظ التأويل في كتاب الله غير لفظ التأويل في اصطلاح كثير من أهل التفسير والسلف، لأن من المعاني التي قد سميت تأويلا ما هو صحيح منقول عن السلف مما تقوم الحجة على صحته، إذ ما قامت الحجة على صحته وهو منقول عن السلف فليس فيه من التحريف. والتأويل قال والتأويل تفعيل من آل يؤول إلى كذا.
نقف من التأويل تتمة البحث ماشي.
والتأويل تفعيل من آل يؤول إلى كذا إذا صار إليه. قال الجوهري التأويل تفسير ما يؤول إليه الشيء ثم تسمى العاقبة تأويلا لأن الأمر يصير إليها كقوله ذلك خير وأحسن تأويلا، وتسمى حقيقة الشيء المخبر به تأويلا لأن الأمر ينتهي إليه، ومنه قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، فمجيء تأويله نفس ما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر والمعاد وتفاصيله والجنة والنار. وأما التأويل في اصطلاح أهل التفسير والسلف فمرادهم به معنى التفسير والبيان كقول محمد بن جرير الطبري رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا، فهذا التأويل يرجع إلى فهم المؤمن ويحصل في الذهن، والأول يعود إلى وقوع حقيقته في الخارج، وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين فمرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره، وهذا هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصول والفقه، ولهذا يقولون التأويل على خلاف الأصل، والتأويل يحتاج إلى دليل، وهذا التأويل هو الذي صنف في تسويغه وإبطاله من الجانبين.
نعم.
قال قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل. مبحث جديد.
مش انت قلت مبحث كامل؟
لا شكرا. اكمل التأويل يعني. اكمل التأويل.
طب هتبدأ المبحث كامل. ماشي خويا.
قال العلامة الفياض رحمه الله قوله ومن غير تكييف ولا تمثيل كيفية الشيء حاله وكنه، أو السؤال عنه بصيغة كيف، فالتكييف البحث عن كنه الصفات، والتمثيل أن يقال فيها مثل صفات المخلوقين. وإنما نفى السلف عن صفات الله تعالى
التمثيل ذكر مماثل، والتكييف ذكر كنه الصفة أو ذكر شيء للصفة بتقول هذه الصفة وكذا وكذا. أما إذا ذكرت مماثلا فهو التمثيل، فالفرق بين التمثيل والتكييف ذكر المماثل. فتقول القلم هذا صفة كذا، هذا منها هذا القلم من خشب وفيه بياض وسواد وكذا وكذا، هذا اسمه تكييف. لو قلت هذا القلم مثل قلم أحمد هذا تمثيل. نعم.
وإنما نفى السلف عن صفات الله التكييف لأن العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف.
نعم لا شك. فالصفات فرع عن الذات، فلو عرفنا كنها الصفة معناها أننا عرفنا كنها الذات. نعم.
والمكيفون
يثبتون. فإذا قيل لك كيف استوى فقل كيف هو. نعم.
والمكيفون يثبتون كيفية، يقولون إنهم علموا كيفية ما أخبروا به من صفات الرب سبحانه وتعالى، وكما نفى السلف التحريف والتعطيل في مقام النفي والسلب كذلك رفضوا التكييف والتمثيل في مقام الإيجاب والثبوت، فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو ولا تقصير. والتعبير بالتكييف والتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. قال الشيخ أي شيخ الإسلام في المناظرة وقلت لهم أيضا ذكرت في النفي التمثيل ولم أذكر التشبيه، لأن التمثيل نفاه الله بنص كتابه حيث قال ليس كمثله شيء، وقال هل تعلم له سميا، وكان أحب إلي من لفظ ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قد يعنى بنفيه معنى صحيح كما قد يعنى به معنى فاسد. وقلت قولي من غير تكييف ولا تمثيل ينفي كل باطل، وإنما اخترت هذين الاسمين لأن التكييف مأثور عن السلف كما قال مالك وربيعة وابن عيينة رحم الله الجميع وغيرهم المقالة التي تلقاها العلماء بالقبول، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم.
بلفظة الاستواء معلوم والكيف والاستواء معلوم والكيف غير مع الاستواء غير الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فهو غير مجهول من جهة المعنى وغير معقول من جهة الكيف، والإيمان به واجب كما نطق بذلك كتاب ربنا، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. نعم. ولهذا قال الإمام مالك لمن سأله وما أراك إلا مبتدعا. نعم.
فاتفق هؤلاء السلف على أن الكيف غير معلوم لنا،
على أن التكييف غير معلوم. نعم.
قال فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة، وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات
ولهذا ما ورد من عبارة عن سلف وتلقوها بالقبول فإنها تتلقى اعتقادا، ولا ينبغي ليقول قائل هذا ما إسنادها، مثل ما طعن البعض مثلا في إجماع الشافعي مثلا رحمه الله تبارك وتعالى حينما مثلا قال بأن السلف إنما أجمعوا على ماذا، على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي أحدهما بغير الإيه الآخر. فقد يقول قائل ومن إسناد في ذلك إلى الشافعي؟ نقول هب أن الإسناد غير ثابت، لو افترضنا يعني لو افترضنا أن الإسناد غير ثابت، لكن عبارة الشافعي ألم تتلقها الأمة وعدتها من الاعتقاد الذي ينبغي أن يكون، فالحجة فيما تلقوه اعتقادا، وإلا مثلا فالإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، هذا ما له إسناد أصلا من جهة رفع إلى النبي أو من جهة رفع إلى صحابي أو غير ذلك، لكن الأمة تلقت هذا وقررت هذا، الإيمان قول وعمل يزيد وينقص مثلا يعني، ومثلا في أن من مات على كبيرة فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عقب وإن شاء عفى عنه، جميع الاعتقادات في هذا إنما هي معان وألفاظ ومعان تلقاها السلف بالقبول. إذن فلا تسأل عن مثل هذا الإسناد بقدر ما تسأل عن إيه؟ عن تلقي الأمة لهذه المعاني اعتقادا. فهذا اعتقاد السلف، هب أنه لم ترد هذه اللفظة عن الشافعي رحمه الله، أليست الأمة تتفق على أن الإيمان قول وعمل ونية؟ وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى عن السلف تفسير الإيمان بعبارات كلها تتفق ولا تختلف إنما تتنوع، فمن قائل الإيمان قول وعمل، ومن قائل قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان، ومن قائل قول وعمل ونية، ومن قائل قول وعمل ونية وسنة، نعم، وكلها تجتمع وتتفق ولا تختلف، نعم.
فنفيت ذلك اتباعا لسلف الأمة، وهو أيضا منفي بالنص، فإن تأويل آيات الصفات يدخل فيها حقيقة الموصوف وحقيقة صفاته، وهذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، كما قررت ذلك في قاعدة مفردة ذكرتها في التأويل، والفرق بين علمنا بالكلام وعلمنا بتأويله. وكذلك التمثيل منفي بالنص والإجماع القديم مع دلالة العقل على نفيه، وكذلك نفي التكييف، إذ كنه الباري سبحانه وتعالى غير معلوم للبشر. وذكرت في ضمن ذلك كلام الخطابي الذي نقل أنه مذهب السلف، وهو إجراء آيات الصفات وأحاديثها على ظاهرها مع نفي الكيفية والتشبيه عنها، إذ الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات. قال: والمقصود أن أهل السنة متفقون على أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله، ولكن لفظ التشبيه في كلام الناس لفظ مجمل، فإن أراد بنفي التشبيه ما نفاه القرآن ودل عليه العقل فهذا حق، فإن خصائص الرب لا يوصف بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته، ومن جعل صفات الله مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم، وإن أراد بالتشبيه أنه لا يثبت لله شيء من الصفات فلا يقال له علم ولا قدرة ولا حياة، لأن العبد موصوف بهذه الصفات، وكذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك، وهم يوافقون أهل السنة على أن الله موجود حي عليم قدير، ولا يقال هذا التشبيه يجب نفيه، وهذا مما يدل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل، ولا يمكن أن يخالف فيه عاقل، فإن الله تعالى سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بأسماء، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى بعض صفات خلقه، وليس المسمى كالمسمى، فسمى نفسه حيا عليما قديرا رؤوفا حليما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا، وقد سمى بعض عباده بذلك، فإنهما وإن اتفقا في مسمى
يظهر وليس المسمي كالمسمى،
وليس المسمي
وهو الله سبحانه وتعالى لما سمى نفسه بكذا وسمى بعض خلقه بكذا، فإما أن يقال ليس المسمي يعني لهذا كالمسمى، أو يقال ليس المسمى كالمسمى، يعني أن الله عز وجل ليس كخلقه، وإن وصف المخلوق بالعلم ووصف الخالق بالعلم لكن ليس المسمى كالمسمى، نعم.
قال: وقد سمى بعض عباده بذلك، فإنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فإن الله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه لا يشركه في شيء من ذلك. والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. وإن اتفق في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد في الأذهان لا في الأعيان. والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه، وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار، حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب سبحانه وتعالى هو الوجود الذي للعبد،
فلم يفرق بين رب وعبد. نعم. ولهذا كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. لماذا عطل المعطل؟ لأنه قام في ذهنه أن إثبات الصفات يقتضي المماثلة وهذا لا يليق، فعمد إلى التعطيل من أجل ذلك. طيب وكل ممثل معطل كيف هذا؟ لأنه عطل الصفة الحقيقية لما قال اليد كاليدي، عطل الصفة الحقيقية التي أثبتها الله لنفسه. وإذا قال الاستواء كالاستواء يعني كاستوائنا، فعطل الاستواء الحقيقي الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه والذي يليق بجلاله والذي هو تابع لذاته، فكما أن ذاته لا تماثلها ذوات فكذلك صفته لا تماثلها صفات. نعم نكتفي بهذا. وصلنا البيت كم يعني اسلام فيه؟
انا عندي 14 في القضاء بس ايه
باب ايه
القضاء اعلام